إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وختام هذه الأشهر الحرم هذا الشهر الذي نحن فيه، وهو شهر ذو الحجة. وقد ختم ربنا سبحانه وتعالى السنة بشهر حرام، واستفتح السنة بشهر حرام. ونحن في ختام السنة وفي ختام الأشهر الحرم في هذا الشهر، في شهر ذي الحجة، وفي أوائل هذا الشهر، وفي الأيام المباركات، وهي أيام العشر الأول من ذي الحجة، أيام مباركة وموسم عظيم من مواسم الخير ومن مواسم المسارعة في مرضاة الله عز وجل، والمسابقة إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى، العشر الأول من ذي الحجة، هي موسم عظيم من مواسم الخير والطاعة. في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي جاء في البخاري وجاء عند أبي داود وعند غيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله أو خير من هذه الأيام، يعني العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح في هذه الأيام وفي هذه الليالي أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا الجهاد الذي خصه النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر، وهو المجاهد الذي خرج في سبيل الله عز وجل، خرج بنفسه وماله، فذهبت نفسه فمات أو قتل شهيدا في مرضاة الله عز وجل، وأخذ ماله فلم يرجع بشيء، لم يرجع بنفسه، ولم يرجع ماله، لم يرجع بنفسه ولم يرجع ماله، بل ذهبت نفسه وذهب ماله في مرضاة الله عز وجل. المجاهد الذي جهاده على هذه الصفة أفضل، وما سوى ذلك فإن العمل الصالح في هذه العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله من أعظم الطاعات والقربات، والعمل الصالح في هذه العشر أفضل من ذلك إلا ما استثناه نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه الترغيب البالغ للمؤمنين في المسارعة في مرضاة الله عز وجل في هذه الأيام والليالي المباركة. ومع بركة هذه الليالي والأيام فقد غفل عنها أكثر الناس، وما حرص عليها إلا القليل. هذه الأيام المباركة أيام الخير والطاعة والمسارعة في مرضاة الله عز وجل. افعل ما استطعت من الخير ولا تفوتك مثل هذه المواسم. إن استطعت أن تصوم هذه التسع من العشر فصم، فذلك عمل صالح وقربة تتقرب بها إلى الله عز وجل. والله عز وجل قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فسرت بالصائمين. فيدخل من كان صائما في معناها دخولا أوليا، فإن الصيام يجمع بين أنواع الصبر الثلاثة. وإن استطعت أن تتصدق فتصدق، وإن استطعت أن تكون من الذاكرين الله عز وجل فكن من الذاكرين لله سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل في هذه العشر مما هو مرغب فيه، وهي من العبادات التي جاء الترغيب فيها على وجه الخصوص في هذه العشر. قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وأطعموا البائس الفقير. والأيام المعلومات هي هذه الأيام العشر. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن في الباب أحاديث تدل على هذا المعنى مع دلالة القرآن على ذلك. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فاذكر الله عز وجل بالتكبير، واذكر الله عز وجل بالتحميد، واذكر الله عز وجل بالتسبيح، واذكر الله عز وجل بالتهليل. اذكر الله عز وجل بما استطعت من أنواع الذكر، فإن الذكر من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله، فذكر الله عز وجل من أعظم الأعمال والقربات، ومن أعظم الأمور التي يحبها الله عز وجل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فاحرص على ذكر الله عز وجل، واحرص على الصيام وعلى قراءة القرآن، وقبل ذلك احرص على فرائض الله فإنها الأصل. حافظ على الفرائض وحافظ على المكتوبات في بيوت الله عز وجل، فهذا هو الأصل. فإن النافلة لا تقبل إلا إذا أديت الفريضة. أما من ترك فرائض الله عز وجل فلا تقبل منه النوافل. من ترك الفرائض وأراد أن يأتي بالنوافل فإن هذا لا يقبل منه. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فحافظ على الفرائض وسارع في النوافل، في النوافل والقربات. وهذه العشر فيها عبادات عظيمة، ومن أجلها ومن أشرفها الحج. فالحج يكون في هذه العشر، ويبدأ الحجاج بالحج بالدخول في أفعال الحج من يوم الثامن وهو يوم التروية. قيل له يوم التروية لأنهم كانوا يأخذون الماء ويتزودون بالماء من مكة لأنهم لا يجدون الماء في منى وفي عرفات، فكانوا يتزودون ذلك قبل مسيرهم في يوم الثامن، فقيل لذلك اليوم يوم التروية. وبعد يوم التروية يأتي يوم عرفة وهو يوم الحج، وهو أعظم ركن من أركان الحج، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن يعمر قال: الحج عرفة. ويوم عرفة يوم عظيم ويوم مبارك، يوم التاسع من هذا الشهر، يوم عظيم ويوم مبارك، به أكمل الله سبحانه فيه أكمل الله عز وجل الدين، كما جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن يهوديا قال: آية نزلت عليكم لو نزلت علينا معشر اليهود، أو آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقاله عمر: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد علمنا ذلك اليوم وذلك المكان نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو قائم بعرفة في يوم جمعة، فنزلت هذه الآية التي أكمل الله بها الدين في يوم عرفة. ففي يوم عرفة أكمل الله عز وجل الدين، في يوم عرفة يكثر الله عز وجل من عتق العباد من النار، كما جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد عبادي هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء؟ فهو أكثر يوم يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار. ومن منة الله عز وجل ومن فضله أن الله سبحانه وتعالى جعل للمسلمين عيدين، وهما بعد أن يمن الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده بالعتق من النار، ويكونان بعد صيام. أما عيد الفطر فيكون بعد صيام رمضان، وصيام رمضان من أسباب العتق من النار، ولله عتق من النار وذلك في كل ليلة، أي من ليالي رمضان. فإذا جاء العيد، جاء العيد بعد هذه المنة العظيمة وهي منة العتق من النار. فمن اعتق من النار فهذا هو السعيد وهذا هو المفلح، والعيد في الحقيقة له، العيد في الحقيقة له لمن من الله سبحانه وتعالى عليه بالعتق من النار. والعيد الآخر وهو عيد الأضحى يوم النحر، ويكون أيضا بعد صيام، ومن أجل ذلك صيام يوم عرفة. وذلك اليوم وهو يوم عرفة من صامه كفر الله عز وجل عنه ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة، كما جاء في مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحتسب على الله، قال لما سئل عن صيام عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر الذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. وفي حديث عائشة الذي ذكرناه بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك اليوم أكثر يوم يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار. فإذا جاء العيد بعد ذلك جاء بعد هذه المنة والكرامة من الله سبحانه وتعالى. فمنن الله على عباده كثيرة وفضائل الله سبحانه وتعالى كثيرة، فاحرصوا على فضل الله واحرصوا على كرم الله سبحانه وتعالى بالمسارعة في مرضاته والمسابقة في طاعته سبحانه وتعالى، واحرصوا على هذه العشر المباركات، ولا تكونوا من الغافلين فتكونوا من النادمين عند لقاء الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا برحمته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين، في ختام هذه العشر المباركات، يوم العاشر وهو يوم النحر وهو عيد المسلمين، وشرع الله سبحانه وتعالى فيه الأضاحي للمسلمين عموما، والهدي لمن كان من المتمتعين أو القارنين من حجاج بيت الله الحرام. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فجميع الأمم السابقة جعل الله عز وجل لهم منسكا، والله يقول فصلي لربك وانحر، ويقول سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك من الأضحية والهدي من العبادات العظيمة ومن القربات العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. لن ينال الله دماؤها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالله سبحانه وتعالى لا ينتفع بشيء من لحمها ولا من دمها، وإنما يريد الله عز وجل منا أن نتقيه وأن نسارع في مرضاته وأن نجتنب نواهيه. هذه العبادة العظيمة وعبادة الأضاحي لها أحكام كثيرة ينبغي أن تراعى، ومن جملة أحكامها مراعاة السن الشرعي. فإذا كانت الأضحية من الغنم من المعز فسنها سنة إذا استكملت سنة ودخلت في الثانية، وإذا كانت من الضأن وما هو ما يسميه الناس الكماش فيشرع ما هو أقل من ذلك الجدع، واختلي فيه من 6 أشهر إلى سنة، وعلامته أن تنوم الصوف على ظهره، فإذا نامت دل ذلك على أنه قد أجدع، وعلامة المسنة سقوط الثنايا، فإذا سقطت الثنايا فهذه علامة من علامات المسنة. فالمسنة ما لها سنة ودخلت في الثانية، ويقال لها أيضا الثني. وفي حديث جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم وتذبحوا الجذع من الضأن. فلا بد من مراعاة هذا السن. وإذا كان صاحب أو البائع للبهائم مجهولا فلا يعتمد على قوله في سنها، وإنما ينظر إلى العلامات، فإن وجدت العلامات الدالة على أنها مسنة فهي مسنة، وإلا فعلى المسلم أن يتقي ذلك ولا يقبل أخبار المجهولين. ومن البقر ما استكملت 2 سنين وشرعت في الثالثة، ومن الإبل ما استكملت 5 سنين وشرعت في 6. ولا بد أن تكون البهيمة سليمة من العيوب التي لا تجزئ في الأضحية، وهي العيوب التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب حين قال عليه الصلاة والسلام 4 لا تجوز في الأضاحي أو في الضحايا: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي أي لا مخ في ساقها، أي الهزيلة الضعيفة التي بلغ من هزالها أنه لا مخ في عظامها. فتتقى هذه العيوب، وتتقى ما كان مثيلا لها أو أشد. والأكمل أن يتقي العبد في أضحيته جميع العيوب ولو كانت يسيرة، فهذا وإن كانت مجزئة فهذا هو الأكمل والأحسن. وهكذا إذا أراد الشخص الاشتراك في الإبل أو في البقر، فالاشتراك إنما يكون عن 7، في الإبل وفي البقر، يكون الاشتراك عن سبعة، بمعنى أن لكل واحد سبع، لا يكون أنقص من ذلك، فمن نقص عن السبع فإنه لا يجزئه، وإن كان لشخص سبع ولآخر أقل من ذلك فمن له سبع فله أضحية كاملة، ومن له أقل من السبع فإن ذلك لا يجزئه. ولا يضر الشخص أن يكون بعض المشاركين أنقص منه، بمعنى أن يكون لبعض المشاركين الثمن أو العشر أو أقل من ذلك، لا يضره إذا كان عنده السبع، فمن كان له سبع فأضحيته كاملة ولا يضره نقصان نعم ذلك من بعض المشركين. وإذا زاد عن السبع فإن ذلك مجزئ بطريق الأولى، فمن كان له الربع فذلك مجزئ، أو النصف فذلك مجزئ، فما زاد عن السبع فهو مجزئ بطريق الأولى، وما نقص عن السبع فإن ذلك لا يجزئ. ولا يصح السبع أضحية إلا إذا تملكه الإنسان من الحيوان الحي، لا يأتي إلى الجزار وقد ذبح في يوم النحر ثورا، قد ذبح بقرة ثم يشتري منه سبعا ويظن أن ذلك أضحية تجزئه، لا يجزئ ذلك، هذا لحم وليس هذا بأضحية. إذا أردت السبع فاشتري سبعا من بهيمة حية قبل أن تذبح، أما إذا اشتريت سبعا بعد ذبح البهيمة فذلك لحم تقدمه إلى أهلك وليس ذلك بأضحية. وهكذا يجب مراعاة الوقت، فلا تذبح حتى تصلي صلاة العيد، والذبح قبل صلاة العيد ذبح باطل لا يجزئ، فإن ذبحت أو ذبح الجزار الأضحية قبل صلاة العيد فذلك ذبح باطل لا يجزئ، والواجب عليك أن تذبح شاة أخرى بدل تلك الشاة وجوبا عينيا متحتما. وقد جاء في الصحيح من حديث سفيان بن جندب، وجاء أيضا من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذبح بعد الصلاة فليذبح مكانها أخرى. وفي حديث أنس قال: من كان قد ذبح قبل الصلاة فليعد، أي ليذبح ذبيحة أخرى. وفي حديث البراء قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما نفعل في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن نحر قبل الصلاة فإنما هو شاة قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنتنا. فالذبيحة المشروعة في الوقت المشروع. واعلموا أنه ليس هنالك ذبح في يوم عرفة كما يعتقده بعض الناس، يجعل له أضحيتين، أضحية في عرفة وأضحية في يوم النحر، فهذا من الأمور المحدثة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهكذا ما كان في يوم التروية، ليس هنالك أضحية في يوم التروية، كل هذا من الأمور المحدثة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يرحمنا برحمته إنه الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.